بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فلازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى في موانع داء العشق، وبدأ رحمه الله تعالى في المانع الأول وهو غض البصر، وذكر منافع غض البصر وهي كما ذكر بعض أجزاء هذا الدواء النافع، وذكر على ذلك أمثلة منه رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل حول موانع داء العشق الذي أهلك أديان كثيرا من الخلق، والله المستعان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. الثاني، أي الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق، اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيوثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني، قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من شجعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى الأمر الثاني من موانع حصول داء العشق، وهو اشتغال القلب بما يصده عن ذلك العشق وعن ذلك الداء. الله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بالاشتغال بذكره وبمناجاته وبمعرفته سبحانه وبأسمائه وبصفاته وبعبادته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قال: فمحبة الله ومعرفته، فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا. والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قال قرة عين، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، انتهى كلامه. وكل إنسان لم يشتغل بأمر يحبه الله تبارك وتعالى لابد وأن يشتغل بأضداده شاء أم أبى. والقلب كالإناء، ما تضع فيه من شيء من الخير يطرد ما فيه من الشر، وإذا وضع فيه الشر غلب على ما فيه من الخير. ولذلك القلب تمده مادتان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، مادة هي مادة حياته ومادة هي مادة فساده وهلاكه وموته، وأيهما غلب كان إلى تلك المادة أقرب. والإنسان يحرص على قطع الأسباب الموصلة إلى الوقوع في ما حرمه الله تبارك وتعالى وما يكون سببا للوقوع في الشر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومن ها هنا يقول رحمه الله تعالى، أعني المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قال: واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بما لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك وضعف عزيمتك وتفرق همك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك الحاصل هنا أيها الأحبة أن الله تعالى نهى عن اتباع الهوى، ونهى سبحانه وتعالى عن هوى النفس وأن ترسل النفس في شهواتها وملذاتها، وهذا لا يتأتى إلا مع نفاذ في البصيرة وقوة في العزيمة. لابد من الأمرين، نفاذ في العزيمة وقوة في، أو نفاذ في البصيرة وقوة في العزم، وهذا يقطع سبل الشهوة عنه. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك نبه رحمه الله تعالى على قضيتين: الأولى بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، والثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. واستشهد بقول الله تبارك وتعالى، أو استدل به قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك ينبه رحمه الله تعالى فيقول: فبكمال العقل والصبر تدفع أو تدفع فتنة الشهوة. كمال العقل والصبر، قال: فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، والله المستعان. فالصبر واليقين يدفع فتنة الشبهات، والعقل والصبر يدفع فتنة الشهوات، والمؤمن يدور بين هذا وهذا ويستعين بهذا تارة وبهذا تارة وبكليهما تارة أخرى، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال، ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو بمحبة المردان أو بمحبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال الله تعالى في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى هذا الفصل الذي يتكلم فيه عن محبة الصور المحرمة، وسبقت الإشارة والكلام على هذه القضية، وأعادها رحمه الله تعالى هنا بنوع بيان وتفصيل آخر، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتوحيد الله عز وجل، وهذا التوحيد إنما يكون قوامه، بل قوام الدين كله، على محبة الله تبارك وتعالى، وهو الأصل الذي ينطلق منه كل أصول الشرع، محبة الله عز وجل، عليها يقوم التوحيد، وعليها يقوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليها تقوم الشرائع، عليها يقوم سوق الجنة والنار، لأن التوحيد راجع إليها. فكل شيء، بل كل ما يتحرك في هذا الكون عبودية لله، إنما يتحرك محبة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام النفيس في إغاثة اللهفان، قال: ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك. وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصاً وأشد توحيداً كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منها يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: فالسوء الفحش والفحشاء الزنا، فالمخلص قد خلص حبه لله فخلصه من فتنة عشق الصور. والمشرك قلبه متعلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل، أو لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل، انتهى كلامه. وتأمل في هذا قول الله تبارك وتعالى كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا يفيدك تمام التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى، وهو معنى قول الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك إذا رجعنا إلى أول شرك وقع في البشر، وهو الشرك الواقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل فيهم، فكان أول شرك وقع في البشر هو في عشق الصور. أول شرك وقع كان بسبب عشق الصور. كيف ذاك لما مات الرجال الخمسة الذين كانوا أهل عبادة لله تبارك وتعالى، قومهم عكفوا عند قبورهم ثم صوروا تلك الصور على تلك القبور. قال ابن عباس: فلما نسخ العلم عبد التعلق بتلك الصور، فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح كما في الحديث الصحيح لما جاءت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، فذكرنا كنيسة رأيناها في الحبشة، في أرض الحبشة، وما رأينا من تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا، انتبه، قال: وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالتصوير، تصوير الصور، والعشق، عشق الصور المقصد، هو من أسباب الوقوع في الشرك تبارك وتعالى. فلا أن يكون في من أسباب الوقوع في المعاصي وفي الذنوب وفي داء العشق الذي أشار إليه المصنف، فهذا لا شك ولا ريب أنه من باب الأولى من محبة الأوثان ومحبة الصلبان ومحبة النيران ومحبة المردان ومحبة النسوان ومحبة الأثمان ومحبة العشراء والخلان ومحبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم، فإن أول مراتبه العلاقة،
العلاقة
بارك الله فيك، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال: وعلقت ليلى وهي ذات تمائمي، ولم يبدل الأتراب من ثديها حجم. وقال آخر: أعلاقة أما الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال: تشكل محبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب.
أولع
وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه. ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب، أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أما إني دعوت فيما فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به.
قال رحمه الله تعالى في هذا الفصل: خاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، مع الخضوع والذل للمحبوب. كما ذكرنا أن المحبة هي أصل الدين كله، محبة الله تبارك وتعالى هي أصل الدين كله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي أصل الدين كله، وإليها يرجع الدين كله، كل دين الإسلام يرجع إلى المحبة. فالدين كله إلا إما محبة لله تبارك وتعالى، لذات الله تحب الله تبارك وتعالى، أو محبة للصالحين، أو محبة لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا كل الدين، كل الدين يجمع في هذا، وكل ذلك راجع إلى محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة الصالحين، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة وغيرهم، ومحبة أحكام الله عز وجل، هذان الأمران راجعان إلى محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت المحبة لله هي التي، وفي الله هي التي يريدها الله ويقبلها الله تبارك وتعالى، وتكون عبادة لله عز وجل. فصار الدين كله راجع إلى محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول منبها على تقديم محبة الله على محبة غيره، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك على محبة غيره، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا نبه رحمه الله تعالى على قضية، وهي المحبة مع الخضوع والذل. فإذا كانت محبة من غير خضوع وذل لا تسمى عبادة. فلا بد من العبادة من وجود المحبة ومن وجود الذل، ومتى ما إذا وجد الذل من دون محبة هذه لا تسمى عبادة، وإذا وجدت المحبة من غير ذل هذه لا تسمى عبادة، فلا بد من محبة تستلزم التعظيم وتستلزم الذل، فإذا كان كذلك كانت هذه هي العبودية لله تبارك وتعالى. وذلك المحبة كما يذكر أهل العلم هي كالرأس للطائر، المحبة هي كالرأس للطائر، والجناحان هما الذل والتعظيم، الذل والتعظيم هما جناحان لهذا الطائر، إذا قطع الرأس ما كان هذا الطائر ليعيش، وإذا قطع أحد الجناحين ما كان ليطير، كان يعيش لكن كان عيشه فيه مشقة، فلا بد من وجود المحبة مع الذل والتعظيم. وذكر بعد ذلك أنواع ومراتب المحبة، ونبه على ضمن ما ذكره رحمه الله تعالى على العشق، وهو ما يعني موجود في بعض الأشعار عند بعض الناس، وقال: ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه. بعض الناس يستخدم هذه اللفظة في حق الرب تبارك وتعالى، وهذا لا ينبغي بحال أن يستخدم كما ذكر رحمه الله تعالى. ثم نبه على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ الشوق إلى الله تبارك وتعالى، قال: وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، فهو إسراع في السفر، سفر مع حث السير في السفر. وذكر في ذلك الحديث قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك. وذكر بعد ذلك الأثر، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أثر مما جاء في الإسرائيليات، قال: وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن لما قالت عائشة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت يا رسول الله، هي القضية ليست في كراهة الموت، القضية ليست في كراهة الموت، لكن في تعلق القلب بالله تبارك وتعالى ورغبته في لقاء الله عز وجل، هذه هي القضية. وهنا المسألة ولب المسألة، والإنسان إذا تعلق بربه تبارك وتعالى حقيقة وصدقا كان يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى ويتمنى عجلة ذلك اللقاء، لأنه لقاء طال فيه الانتظار لذلك اللقاء. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته، ونرى ربنا سبحانه وتعالى عيانا، أسأل الله من فضله يا رب. قال: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت.
قال ابن القيم رحمه الله: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، بل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه، أو ما تقرب به إليه المتقربون. ثم بعد
تقرب شيخ نعم
أحب ما تقرب إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة.
نعم، وهي مصاحبة لا نظير لها. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا أن أطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، لأن العبد إذا كان في عبادة كان مع الله تبارك وتعالى، سواء كان في ذكر الله عز وجل أو حتى كان في الأنس بالله عز وجل، فهو لا يشعر بشيء من الوحدة إذا خلا، لأنه يستأنس بربه تبارك وتعالى، وهو يعيش الحياة الطيبة التي نبه عليها أنها ليست الحياة التي يشترك فيها المسلمون والكفار من طيب المأكل وطيب الملبس وطيب المشرب وطيب المسكن ونحو ذلك، بل هي هنالك طيب آخر ليس هو الطيب الذي يتبادر إلى كثير من الأذهان. هذا نعم لا شك أنه مقصود، لأنه يرضى بالقليل الذي ييسره الله عز وجل له، فيبارك الله تبارك وتعالى له في ذلك اليسير، فهو قانع به، راض به، مبارك له ربه تعالى به، وهو سعيد بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، مستشعر قول الله تعالى في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، لكن ثم طيب آخر في العيش. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة كما ذكر رحمه الله تعالى هي الحياة التي يكون فيها الأنس بالله، والتي يكون فيها العبد بالله ومع الله سبحانه وتعالى، ودائما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحياة هذه هي الحياة الحقيقية. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله تبارك وتعالى، هذه الحياة. والحديث الذي ذكرناه وأعاده المصنف رحمه الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطوا عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فتأمل هنا، وهنا المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى التأمل، هي أن هذا يستلزم تمام التوفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، فيوفق لترك المعاصي، ويوفق لفعل الطاعات، يوفق إلى التوحيد، يوفق إلى طلب العلم، يوفق إلى ترك البدعة، يوفق إلى ترك الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، فهو لا يمشي إلى حرام ولا يسمع إلى حرام ولا ينظر إلى حرام، فكان في ذلك حظه من الله سبحانه وتعالى أن أكرمه الله عز وجل بعصمة بدنه عن الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن دائما، المؤمن حق المؤمن دائما يجعل له حظ ونصيب من استشعار معونة الله سبحانه وتعالى واستحضار هذا الباب. ومن ها هنا لما نظرنا في الحديث الطويل، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما ذكر مراتب الإيمان، ذكر أعلاها وهو الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الأمر يستلزم ويقتضي أن يكون هذا المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويعني مستعينا بربه سبحانه وتعالى، متأملا في مراقبة الله عز وجل له في جميع الأحوال. وذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع وكثيف القلب فهم معناه والمراد منه. بعض الناس ما قد لا يفهم ما معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث، فقال: كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قالوا: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ما يتأمل في هذه المعاني العظام. قال: فتضمن ذلك أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل، فيوفق إلى أداء الواجبات، ويوفق كذلك إلى أداء النوافل فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وهذا يستلزم في المقابل التوفيق إلى ترك المحرمات والمكروهات. والله سبحانه وتعالى فضله واسع وفضله عظيم. نقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يصلح قلوبنا أجمعين، إنه ولي ذلك. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.